بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوزعني وإياكم شكر نعمه إنه جواد كريم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب فضل الجوع وخشونة العيش إلى آخره. وسبق الحديث أن في تسمية المصنف فضل الجوع لا يقصد به طلب الجوع، والسبب لتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع، ولكن معنى فضل الجوع أن يكون الإنسان على غير شبع يجعله يثير ذلك الشبع شهواته وغرائزه. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده مقدرة يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام بالصوم، فإنه له وجاء. فعندما يكون المرء صائما يكون جائعا، وإذا كان هنالك جوع قلت حدة الشهوة. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية عظيمة. ذكر الله في بداية السورة قوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر، تكاثر الأموال والأولاد وغيرها من متاع الدنيا، حتى زرتم المقابر، حتى أخذتم ودفنتم في مقابركم في قبوركم. ثم ذكر الله هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه في رواية الترمذي: والله إني لأحبك يا معاذ. فقال له معاذ: وأنا أحبك يا رسول الله. انظروا إلى الحب في الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أحب في الله وأبغض في الله. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أحوجنا أن يكون الشكر دائما على ألسنتنا، وكذلك يصدقه القلب والجوارح والأفعال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أسدى إليك رجل معروفا أو امرأة أيا كان فعليك بشكره، لأن شكره شكر لله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا الفقه. قال روى الإمام أيضا، ذكر ابن كثير أنه روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فلننظر نحن ماذا نأكل وماذا نشرب، وماذا في بيوتنا، وماذا في جيوبنا وفي حساباتنا. حتى نعلم نعم الله التي علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكره. ما أحوجنا إلى أن نتدبر في كتاب الله، لأن الله جل في علاه قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل هذه القلوب مقفلة فلا يدخل إليها القرآن؟ فما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه الآيات. وإذا كان قدر عليك رزقك فانظر إلى من هو أسفل منك، إلى من هو أقل منك في العطاء، ستجد أن عندك نعم لا يحصيها ولا يعدها إلا الله تبارك وتعالى. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك بدنك؟ وانظر في بدنك، انظر حواليك، وانظر إلى نعم الله تبارك وتعالى. ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد؟ حتى الماء البارد هذا من النعيم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ هذا كله من النعيم، هذا كله من النعيم. وذكر بعض أهل التفسير كذلك يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق. انظر في خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولذة النوم، وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء. وقال مجاهد أيضا أشمل هذه الأقوال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألنا الله عن هذه الجوارح فيما استعملناها، فعلينا أن نتقي الله وأن نراقبه وأن نخشاه. تعرفون يقع الإنسان منا في زلات ولا بد، ولكن عليه بالتوبة، عليه بالأوبة إلى الله والاستغفار، لأن الله تبارك وتعالى غفار الذنوب. عن بكير بن عتيق قال: رأيت سعيد بن جبير أتي بشربة عسل فشربها وقال: هذا النعيم الذي تسألون عنه. وهؤلاء رجالات التفسير، مجاهد، سعيد بن جبير، وحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. فما أحوجنا إلى فهم أقوالهم وإلى الغوص فيها. وعن أبي جعفر قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: العافية. انظر إلى عافيتك. ولذا لما جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: سل الله العافية. ثم جاءه بعدها بفترة قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال له: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده على أمر عظيم، أن تسأل الله أن يعافيه، أن يعافيك حتى في بدنه، وأن يعافيك أيضا حتى من المبتلى إذا ابتلي بأمر، تحمد الله أن عافاك مما ابتلاه به. فنتنبه لمثل هذه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده مقال، ولكن صححه بعض أهل العلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوف. يعافيه الله من هذا المبتلى. فإذا رأيت كذا أو كذا، وتعرفون كثير الابتلاءات، تحمد الله لأنه برحمته وبلطفه جعلك معافا مما اقترفه غيره. فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره. وقول الله تبارك وتعالى في الآية الثانية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، أي أنه من أراد فقط الدنيا وفضل الدنيا على الآخرة، فضل الفاني على الباقي، أعطاه الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعطيه إلا ما كتب له. لم يأخذ شيئا لغيره، وإنما ما كتبه الله عز وجل فإنه آتيه. ولذا الكافر والعياذ بالله وأهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها يعطون في الدنيا حسناتهم بماذا؟ بالنعيم الذي يأخذونه في الدنيا، حتى إذا وفوا الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يكون لهم عند الله شيء، فقد أخذوا جزاءهم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الأمر ونعلم أن الله ما قسمه لا بد أن يأتينا، نؤمن بذلك عقيدة حتى نلاقي الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوزعني وإياكم شكر نعمه، إنه جواد كريم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب فضل الجوع وخشونة العيش إلى آخره. وسبق الحديث أن في تسمية المصنف فضل الجوع لا يقصد به طلب الجوع، والسبب لتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع، ولكن معنى فضل الجوع أن يكون الإنسان على غير شبع يجعله يثير ذلك الشبع شهواته وغرائزه. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده مقدرة يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام بالصوم، فإنه له وجاء. فعندما يكون المرء صائما يكون جائعا، وإذا كان هنالك جوع قلت حدة الشهوة. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية عظيمة. ذكر الله في بداية السورة قوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر، تكاثر الأموال والأولاد وغيرها من متاع الدنيا، حتى زرتم المقابر، حتى أخذتم ودفنتم في مقابركم في قبوركم. ثم ذكر الله هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه في رواية الترمذي: والله إني لأحبك يا معاذ. فقال له معاذ: وأنا أحبك يا رسول الله. انظروا إلى الحب في الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أحب في الله وأبغض في الله. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أحوجنا أن يكون الشكر دائما على ألسنتنا، وكذلك يصدقه القلب والجوارح والأفعال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: في حديث أبي هريرة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أسدى إليك رجل معروفا أو امرأة أيا كان فعليك بشكره، لأن شكره شكر لله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا الفقه. قال روى الإمام أيضا، ذكر ابن كثير أنه روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فلننظر نحن ماذا نأكل وماذا نشرب، وماذا في بيوتنا، وماذا في جيوبنا وفي حساباتنا، حتى نعلم نعم الله التي علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكره. ما أحوجنا إلى أن نتدبر في كتاب الله، لأن الله جل في علاه قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل هذه القلوب مقفلة فلا يدخل إليها القرآن؟ فما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه الآيات. وإذا كان قدر عليك رزقك فانظر إلى من هو أسفل منك، إلى من هو أقل منك في العطاء، ستجد أن عندك نعم لا يحصيها ولا يعدها إلا الله تبارك وتعالى. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك بدنك؟ وانظر في بدنك، وانظر حواليك، وانظر إلى نعم الله تبارك وتعالى. ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد؟ حتى الماء البارد هذا من النعيم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ هذا كله من النعيم، هذا كله من النعيم. وذكر بعض أهل التفسير كذلك، يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق. انظر في خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولذة النوم، وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء. وقال مجاهد أيضا أشمل هذه الأقوال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألنا الله عن هذه الجوارح فيما استعملناها. فعلينا أن نتقي الله وأن نراقبه وأن نخشاه. تعرفون يقع الإنسان منا في زلات ولا بد، ولكن عليه بالتوبة، عليه بالأوبة إلى الله والاستغفار، لأن الله تبارك وتعالى غفار الذنوب. عن بكير بن عتيق قال: رأيت سعيد بن جبير أتي بشربة عسل فشربها وقال: هذا النعيم الذي تسألون عنه. وهؤلاء رجالات التفسير، مجاهد، سعيد بن جبير، وحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. فما أحوجنا إلى فهم أقوالهم وإلى الغوص فيها. وعن أبي جعفر قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: العافية. انظر إلى عافيته. ولذا لما جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: سل الله العافية. ثم جاءه بعدها بفترة قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال له: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده على أمر عظيم، أن تسأل الله أن يعافيه، أن يعافيك حتى في بدنه، وأن يعافيك أيضا حتى من المبتلى إذا ابتلي بأمر، تحمد الله أن عافاك مما ابتلاه به. فنتنبه لمثل هذه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده مقال ولكن صححه: بعض أهل العلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوف، يعافيه الله من هذا المبتلى. فإذا رأيت كذا أو كذا، وتعرفون كثير الابتلاءات، تحمد الله لأنه برحمته وبلطفه جعلك معافا مما اقترفه غيره، فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره. وقول الله تبارك وتعالى في الآية الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، أي أنه من أراد فقط الدنيا وفضل الدنيا على الآخرة، فضل الفاني على الباقي، أعطاه الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعطيه إلا ما كتب له، لن يأخذ شيئا لغيره، وإنما ما كتبه الله عز وجل فإنه آتيه. ولذا الكافر والعياذ بالله وأهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها يعطون في الدنيا حسناتهم بماذا؟ بالنعيم الذي يأخذونه في الدنيا، حتى إذا وفوا الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يكون لهم عند الله شيء، فقد أخذوا جزاءهم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الأمر، ونعلم أن الله ما قسمه لا بد أن يأتينا، نؤمن بذلك عقيدة حتى نلاقي الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.